التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا اليوم، وأسرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد فشل محاولات أمريكا إركاع الشعب الإيراني ويطالبها بإلغاء إجراءات الحظر. طهران تتوعد بالرد على استهداف سفينة الشحن الإيرانية ساويز في البحر الأحمر. الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف مرابط طائرات حربية بمطار جيزان السعودي. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الممارسات الأمريكية لإركاع الشعب الإيراني بأت بالفشل، وأن البلاد حققت إنجازات كبيرة بمختلف المجالات رغم الضغوط. وفي كلمته بالقمة الافتراضية لمجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية، أوضح روحاني أن طهران حافظت على الاتفاق النووي الذي بذلت واشنطن جهودا لتدميره، مطالبا الجانب الأمريكي بالعودة إليه وإلغاء إجراءات الحظر. وأضاف أن إيران تدعم الجهود الجماعية لبناء نظام اقتصادي دولي بعيد عن التمييز، وتعتبر التعددية من أولويات سياستها الخارجية، مشددا على ضرورة إنشاء منطقة تجارية حرة بين دول دي ثمانية، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة في تقنية المعلومات والزراعة والصحة والسياحة. وحول تصريحات الرئيس روحاني في قمة دول الثمانية الإسلامية النامية، نستمع إلى هذا التقرير.
اجتماع مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية الذي استضافته بنغلاديش تحت شعار الشراكة من أجل عالم متحول، تسخير قوة الشباب والتكنولوجيا، شكل فرصة أخرى لتعلن الدول المشاركة التزامها بتحقيق الازدهار الاقتصادي ورفاه شعوبها. الدول المشاركة أكدت خلال الاجتماع التزامها بتحقيق السلام والديمقراطية والتقدم والحوار والتضامن والشراكة والتسامح والعدل، باعتبارها قيما أساسية وأساسا لتحقيق الازدهار الاقتصادي ورفاه الشعوب. إيران أكدت وعلى لسان الرئيس حسن روحاني أنها تحقق إنجازات كبيرة رغم الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة لإخضاعها، وأكدت أنها تدعم كل الدول النامية وتتمنى لها نموا ورخاء اقتصاديا وازدهار شعوبها.
إن توثيق العلاقات بين جميع الأطراف هو من أولويات السياسة الإيرانية، فنحن ندعم كل الدول النامية ونتمنى لها نموا ورخاء اقتصاديا، ومن هنا فنحن نركز على تفعيل اتفاقيات مع منظمة الدول الثمانية الإسلامية النامية في مجال تقنية المعلومات والاستثمار والزراعة والأمور الصحية والسياحية، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نواجهها في طريق التطور الاقتصادي وآخرها أزمة كورونا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى تجديد مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية وفق المتطلبات الراهنة، مشددا على ضرورة تحويل هذه الدول إلى كيان يركز على المشاريع والإنجازات.
إن المجموعة تشكلت على أسس تغليب السلام على الحرب والحوار على الصراع والعدالة على المعايير المزدوجة، متبنية شعارات سيادة الحرية والديمقراطية والمساواة بدل الاستعلاء والتشارك بدل الاستغلال وحقوق الإنسان بدل القمع والهيمنة.
مصر أعربت على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اهتمامها بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، معتبرا أن الجهد الجماعي اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى من أجل دفع هذا التعاون إلى آفاقه المرجوة، إلى جانب ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء. وتأسست مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية عام 94 من دول واقعة غرب إفريقيا وجنوب وشرق آسيا، وتضم إيران وتركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان.
التقى مساعد الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي في فيينا أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقال عراقشي إنه في جميع مراحل المفاوضات مع 4+1 في إطار اللجنة المشتركة لن نجري مفاوضات مع أمريكا. يذكر أن اللجنة المشتركة عقدت الجمعة الماضية اجتماعا افتراضيا تبعه اجتماع حضوري في فيينا الثلاثاء، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل في النووي والحظر يضم خبراء من إيران والدول الخمس. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول آسيا الوسطى بأنهم ليسوا جيراننا فقط بل هم أقرباؤنا. وكتب ظريف في تغريدة له حول المحطة الأخيرة من جولته الإقليمية على 4 دول في آسيا الوسطى، اختتمت الجولة بزيارة استثنائية لتركمانستان، مضيفا أجرينا لقاءات مطولة ومثمرة وبناءة مع كبار المسؤولين في تركمانستان، اتفقنا خلالها على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني زار في جولته الإقليمية هذه دول أوزبكستان وقرقيزستان وكازاخستان وتركمانستان، كما قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى طاجيكستان. صرح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارشي أن إيران سترد على استهداف سفينة الشحن ساويز في البحر الأحمر بعد معرفة الجهات المتورطة بهذا الاعتداء. واستبعد اللواء شكارشي ضلوع أي من دول الخليج الفارسي بالحادث، وأكد أن أصابع الاتهام تحوم حول أعداء إيران المباشرين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، معتبرا أن أمريكا تسعى دائما لإلحاق الضرر بالإيرانيين. وكانت مصادر خبرية أعلنت أن السفينة تعرضت قبل يومين لانفجار ألغام بحرية ملصقة على هيكلها وألحق بها إصابات. وإلى اليمن، حيث ضرب سلاح الجو اليمني مرابط الطائرات الحربية للعدوان السعودي في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف أمس بطائرات قاصف كيتو مرابط الطائرات الحربية في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة، موضحا أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار على اليمن. وكان طفل يمني استشهد أمس وأصيب والده بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي استهدفهم بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع. تعيش مدن جنوب اليمن حالة من الفوضى وتردي الأوضاع الأمنية والخدمية، وكذلك احتجاجات مستمرة على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية فيها. وقالت مصادر محلية إن عشرات الشبان يخرجون يوميا في احتجاجات غاضبة ويغلقون الشوارع الرئيسية ويحرقون الإطارات، مرددين هتافات غاضبة ضد حكومة هادي والانتقالي وقوات الاحتلال السعودي والإماراتي. وحول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع القيادي الجنوبي سفيان العماري.
بالنسبة للجنوب هي حالة كانت متوقعة نتيجة طبعا صراع الأجندات، وكذلك هناك تغيير حتى في الأجندات وتغيير في خطط المستعمرين الجدد. هناك حالة طبعا من التسخين للساحة الجنوبية، على ما أجمع كل المراقبون أن هناك تسخين استعدادا لمعركة جديدة وعادة توزيع مناطق النفوذ من جديد. لو تلاحظوا اليوم أنه في عدن يعني الانتقالي بيصعد ويعلن حالة الطوارئ، في أبين كذلك القوات الخاصة التابعة لمرتزقة هادي كذلك يحاولوا اليوم رفع حالة التأهب وأعلنوها رسميا، في حضرموت تسكين غير طبيعي وحالة من التذمر حول الأوضاع المعيشية والمستهدف فيها طبعا المحافظ، كذلك في سقطرة إغلاق لما تبقى من مكاتب التابعين للمرتزقة هادي. يعني الخلاصة أنه هناك تسخين للجنوب لمعركة قادمة تعيد تقسيم الجنوب بشكل يعني يضعف الجميع، يضعف الانتقالي ويضعف كل الأطراف الباقية كذلك الأخرى. هناك حالة من الدفع بالسلاح يعني كل طرف بيدعم يعني جماعته بالسلاح. هناك تهريب أسلحة من المخا إلى ميناء عدن للقوات العمالقة وما يسمى بقوات الشرعية. كذلك هناك عبر ميناء الزيت كذلك يعني رصد يعني قبل أسبوع كذلك يعني دفعة من الأسلحة ذهبت إلى عيدروس وقواته ما يسمى بالانتقالي. الخلاصة أنه هناك كما يبدو لي أنه هناك تسخين للوضع في عدن للوصول إلى مسألة طبعا إعادة توزيع المقسم أو إعادة تقسيم المقسم لضعاف كل الأطراف اليمنية الباقية حتى وكانت عميلة لهم، إلا أنهم لا يريدون أي في النهاية لا يريدون في منطقة احتلالهم أي طرف قوي يمني. طبعا أول ضحية لهذا الاتفاق ما يسمى باتفاق الرياض، يعني سيسقط وسيتم يعني صياغة اتفاق جديد إعادة تقسيم المقسم كما قلنا.
وفي الشأن البحريني، خرجت تظاهرة في جزيرة سترة تطالب نظام الخليفة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في البحرين دون قيد أو شرط، وذلك بحسب ما أظهره مقطع فيديو تم نشره على حساب تويتر الخاص بجمعية الوفاق البحرينية. وتشهد مناطق متعددة في البحرين تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون النظام وللمطالبة بالإفراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا. هذا وانطلقت تظاهرات من جزيرة سترة والسنابس مرورا بالبلاد القديم وصولا إلى النويدرات ومناطق أخرى قبل أيام، تنديدا بتعتيم النظام الخليفي على عدد المعتقلين المصابين بالوباء. وحول معاناة السجناء وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني محمد الصالح.
معاناة السجناء والأسرى لم تبدأ اليوم من تفشي وباء كورونا، بل كانت سجون النظام الخليفي هي محل للأوبئة والأمراض المزمنة طوال العشر السنوات الماضية. ونحن نعلم أن العديد من أو عدة أسرى خرجوا من السجن إلى القبر، ونتذكر منهم الشهيد محمد سهوان، ونذكر أيضا إذا أتينا العديد من الأسرى الذين خرجوا انتهت محكوميتهم وخرجوا بأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض في الجلد وأمراض هضمية ما زالوا يتعالجون منها. ما زال الأسير قنبر يوجد في لندن الآن ويتعالج من مرض السرطان، حيث خرج من السجن إلى المستشفيات وما زال يتداوى من هذا المرض العضال. أنا أعتقد أن الأزمة في داخل السجون هي أزمة ممنهجة. سببها الأول، لماذا لا يفرج النظام عن هؤلاء الأسرى ويتخذ خطوات جدية؟ أولاً لأن من يحمي النظام كالإدارة البريطانية والأمريكية، هؤلاء معنيون بتدريب السلطات الأمنية والسلطات الخليفية كيف تتهرب من الضغوطات الدولية ومن إدانات حقوق الإنسان. سنسمع خلال فترة بسيطة أن السلطة الخليفية قامت بعمل زيارة إلى مثلا مجلس أعضاء من مجلس النواب الذين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا. سنسمع أن المنظمة أو المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان قد قامت بزيارة إلى السجن وأخذت يعني بالتفتيش عن الأوضاع الصحية، لكن على مستوى الإجراءات الحقيقية لن نسمع عن أي إجراء فعلي إلى معالجة الأمور من جذورها.
لهذا نصل إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد فشل محاولات أمريكا إركاع الشعب الإيراني ويطالبها بإلغاء إجراءات الحظر. طهران تتوعد بالرد على استهداف سفينة الشحن الإيرانية ساويز في البحر الأحمر. الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف مرابط طائرات حربية بمطار جيزان السعودي. شكرا لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم كل الترحيب ونبعث لحضراتكم خالص تحايانا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي، حيث الروعة في العرض والتصوير والذروة في تصوير الأحاسيس والمشاعر الإنسانية السامية وخفايا الحياة وأسرارها يقدمها لنا الكتاب الروائيون العالميون. رافقونا أيها الأعزاء بين رحاب ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. أعزائنا، رابندرانات تاغور عبقري آخر من عباقرة الشعر والأدب، وصفه غاندي بأنه منارة الهند. هذا الرجل الذي سحر الغرب بكتاباته ثم انتشرت ترجماته في العالم كله حتى استحق جائزة نوبل للأداب عام 1913 عن شعره وروايته الأشهر البيت والعالم. لقد أبدع تاغور على مدى نحو 60 عاما من العطاء الثر المتواصل، فكان معلما روحيا بالدرجة الأولى، ومجددا أدبيا واجتماعيا، وفيلسوفا وروائيا ومسرحيا، بل ورساما، وقبل ذلك كله شاعرا. كان ينهل من إرث روحي عريق من الشرق وبالتحديد في البنغال، ومن تجربة داخلية عميقة كانت ينبوعا لا ينضب للإلهام والإبداع. كان والده من كبار روحانيي البنغال، وكان يعيش في عزلة مستمرة لا يتركها إلا لضرورة الاستمرار وتجدد الحياة. وهكذا نشأ رابندرانات تاغور في جو من الحساسية والشفافية، وكشفت له زيارتان قام بهما لوالده في الهملايا عن آفاق جديدة وعن تجربة صوفية كان لها أثر كبير في حياته، ويمكن اختصارها بعنصرين: محبة الطبيعة ومحبة الله سبحانه وتعالى. وبأسلوب يفيض شعرية يقدم لنا تاغور روائعه الشعرية والروائية، فقد كان المدافع عن الإنسان في كل مكان، ولا يعرف في دفاعه حدودا ولا سدودا، ولا يفرق في تقديره للإنسان بين جنس وجنس، ولا بين لون ولون، ولا بين دين ودين. كان يرى الإنسان قدسيا لأنه الصورة التي تتجلى فيها قدرة الله القادر وعظمة الخالق على الأرض، وكان يحب الإنسان أي إنسان ويقدس حقه ويجهد في سبيله. أعزائنا، ولد رابندرانات تاغور شاعر الهند وفيلسوفها عام 1857 في القسم البنغالي من مدينة كالكتا، وتلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات، وكذلك على يد مدرس كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا. درس تاغور اللغة السنسكريتية، لغته الأم، وأدابها، واللغة الإنجليزية، وأنشأ مدرسة فلسفية معروفة باسم فيسفا بهاراتي أو الجامعة الهندية للتعليم العالي في عام 1918 في إقليم شانتي نيكتان بغرب البنغال. تميز تاغور بنبذ نبذه لفكرة التعصب التي سادت بين كثير من الطوائف والأديان في الهند المقسمة، وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي، فتسبب ذلك في استياء أهله فسافر إلى إنجلترا عام 1909 لينال الشهرة بعد ترجمة العديد من أعماله للغة الإنجليزية. كما امتاز طاغور في سلوكه وأعماله بمحبة الإنسانية جمعاء بدلا من التمسك بالحب الفردي والخاص، وكان ذلك بعد فقده لأمه وانتحار شقيقته وكذلك وفاة زوجته وثلاثة من أطفاله ووالده. وقد اختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رأه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية و 25 مسرحية والعديد من الروايات والقصص، إلا أن روايته البيت والعالم بقيت العمل الأكثر شهرة، وقد نشرت هذه الرواية مسلسلة في الصحف ثم صدرت في كتاب عام 1916. أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج قمم في الأدب العالمي. أعزائنا، رواية البيت والعالم تطرح فيما تطرحه موضوع المرأة وإن كان بشكل مبسط، وهو أمر يسهل استدراكه بعد قراءة الرواية وربطها بالعنوان. فالعنوان الأصح هو بين البيت والعالم، لأن انتقال المرأة من الأقسام الداخلية للبيت في الهند، والتي كانت بشكل أساسي مكان إقامة النساء وحيث كان محرما عليهن أن يجلسن خارجه، إلى قاعة الاستقبال حيث يمكن فيها أن تتحرك المرأة بحرية وتلتقي بالناس بعيدا عن توافه نساء الحي، هو جزء مهم من حرية المرأة في ذلك الوقت في بلد مثل الهند. ففي هذه المسافة الصغيرة تنتقل المرأة إلى مسافات شاسعة على مستوى حريتها وشخصيتها وحياتها، وهو ما ركز عليه طاغور في الرواية. وتتوضح في النسق العام للرواية ثلاث شخصيات رئيسة ستشكل فيما تشكل أقطابا لحب تتنزعه الشهوة والمصالح والإنسانية والصدق والخيانة، ويشمل بمالا زوجة المهاراجا نيكيليش، وهو أرستقراطي ذو ثقافة إنجليزية تتداخل مع آراء ليبرالية وإنسانية عالمية. أما سانديت الرجل الثاني في حياة بمالا فهو صديق نيكليهش، مناضل وطني ناشط ولكن بشخصية وتوجهات مختلفة تماما عن زوجها ذي الأخلاق العالية والتوجه الاستبطاني، فهو عدواني يعرف كيف يصل إلى ما يريد مهما كانت الوسيلة. ومع إحساسها برغبته في خلخلة حياتها ومحاولة استمالتها تحت مسميات متنوعة، إلا أن تجسيده للشخصية الناشئة الطامحة إلى الوحدة والاستقلال التام هو ما فتنها حقيقة وشدها إليه، ولعب دوره في ذلك اعتباره أن بمالا كاملة الصفات كرمز للأمة، وإن كان ذلك موقفا ظاهريا لاستمالتها وشدها إليه. أعزائنا، بين هذه الشخصيات الثلاث تتشكل الرواية، إذ يقسم الكاتب الرواية إلى ما يشبه الأبواب، كل واحد معنون باسم أحد الشخصيات الثلاث، فمرة بمالا ومرة نيكليهش وأخرى سانديت عبر بوح ذاتي أشبه بكتابة مذكرات، لكنه يتعدى ذلك إلى أنه يتفاعل مع الحاضر وينفتح على قضاياه التي تتسع لحظة بلحظة. فكل واحد من هؤلاء يروي من زاويته حكاية هذا المثلث الغرامي من وجهة نظره الخاصة، وينسحب الأمر على القضايا المطروحة في ذلك الوقت والتي تمثل أفكار طاغور التي طرحها في أكثر من مجال، كفكرة الأمة مثلا، سواء كمفهوم نظري أم كسلوك كره للأجانب على سبيل المثال. بهذه الطريقة يستطيع طاغور أن يختلق عملية تدوير للحكاية، وهذا التدوير يكون قادرا وبشكل دقيق على الغوص عميقا في الشخصية وفضح كل ما تخفيه وقول كل ما تتجنب قوله عبر هذا البوح الذاتي، أو لنقل عبر هذا التداعي المتراكم. هكذا نستطيع ببساطة أن نقرأ أن نيكيليش أراد من بمالا أن تتجاوز عتبة نساء الحي وأن تتحرك في قاعة الاستقبال لتتمكن من الاجتماع بأصدقائه وأن تهتم بقضايا أكبر من توافه الحياة المنزلية رغم مقاومتها في البدء، وهي الخطوة الحقيقية للخروج من البيت باتجاه العالم، وهي خطوة لم تكن سهلة على بمالا، لكنها رضخت لها فيما بعد عندما وجدت دافعها الشخصي وعبرت عنه برغبتها في لقاء سانديت بعد خطاباته الحماسية حول القضايا القومية المتقدة التي ألقاها على حشود الجماهير، إذ شعرت أنها ألهمت لاتخاذ الخطوة الجريئة في الجهاد الوطني. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لقد افتتنت بمالا بسانديت لأن موقفه القومي كان أكثر حماسة وإبهارا وسحرا من موقف زوجها المسالم المعتدل، وشاركت بمالا في مناظرات ونقاشات في حفلات رسمية مع سانديت حول أجندتهم السياسية بعد استهانتها بنظم الأجنحة الداخلية للبيت وبواجباتها المنزلية الرتيبة، وبالتالي كسبت بجهد ثقافة سياسية واجتماعية بانية لنفسها ركنا خاصا في نطاق عالمها المنزلي والاجتماعي والسياسي. لكن الأمر أبعد من ذلك، فقد ساعدت شخصية بمالا في تكوين أفكار مستقبلية ومثل وقيم للأنوثة الهندية عامة، وأعطت استقلالية ذاتية لنساء ذلك العصر، وطرحت فوق ذلك كله مفهوما بديلا للذكورة ومفهوما جديدا لمنظومة القيم بكاملها كي تكون أكثر ملائمة لمفهوم الرجولة الحقيقية. لعل الأهم في رواية طاغور أيها الإخوة والأخوات تلك التقنية المبتكرة التي جذبت الكثير من النقاد بدءا من الناحية السيكولوجية، من حيث قدرتها على استخلاص الفردية العالية النبرة، وذلك بالمواجهة العنيفة المدمرة بين الإنسان وذاته وبين ما حوله، انتقالا إلى الناحية الفنية من حيث ممارسة أشكال بارعة متنوعة من السرد بصيغة المتكلم، بمعزل عن تشابك السرد لأبطال الرواية الثلاثة والذي يروي فيه الحدث الواحد من منظورين مختلفين. مستمعين الأفاضل، إذا كان البيت في العنوان قد ينحصر في العالم الداخلي، فإن المقصود به هنا أمران: البيت بأجزائه كغرف، والبيت الداخلي الذي هو النفس البشرية، أي الداخل الذي هو أعماقنا. أما الخارج الذي يبدأ من الخروج من السكن الداخلي للنساء إلى غرفة الاستقبال، حيث تستطيع المرأة أن تخطو الخطوات الأولى صوب تحقيق وجودها كامرأة وإنسانة إلى العالم الخارجي، حيث يقبع الفقراء والكادحون والمهمشون والمهددون في لقمة العيش. ونيكيليش هو الذي يمتلك النظرة البعيدة التي يستطيع بها اكتشاف حياة الضيق والمعاناة التي يعيشها أولئك المعدمون، والتي هي مهددة إلى حد بعيد باستغلال سانديت لأيديولوجيتها الوطنية التي يمارسها عليهم بطريقة حادة ومغلوطة. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى ذلك العالم الذي تم إفقاره وتشكيله بأفكار أصولية متعصبة للطبقة الاجتماعية والطائفية وبالخرافة وعدم التسامح الديني، وحتى بالتعصب المبالغ فيه للمنتجات المحلية ورفض البضائع المستوردة، وهي أمور يرفضها نيكيليش ويطرحها بأسلوب وأفكار خاصة به. هنا يجب أن نشير إخوتنا وأخواتنا إلى أن الرواية تنتقد محاولات حركة ما يسمى في الهند بالسوداشي، أي مقاطعة البضائع الأجنبية التي اتخذت مظهرا وطنيا لكنها كانت ذات أهداف اقتصادية قصيرة المدى برؤى لا تستشرف الأهداف البعيدة، وتدوس فوق المعيشة الهزيلة للإنسان دون رحمة أو رادع أخلاقي، مستخدمة الطقوس الشعبية لاستخدام واستغلال التزلف للأمة، لكن مقاصدها النهائية هي تغطية أرباح القادة الذين يسحرون الشعب. وهكذا أعزائنا، فإن طاغور لم يتقصد في رواية البيت والعالم الحكاية كرمز بأشخاصها، بل ما أراده حقيقة على حد تعبيره هو رجع الصدى للدموع والألم والفرح عبر الفعل وعبر رد الفعل الإنساني داخل الإنسان وفيما حوله، سواء بالنسبة إلى المرأة أم الرجل. بهذا ننهي إخوتنا المستمعين الأطائب استعراضنا لرواية البيت والعالم أو بين البيت والعالم لشاعر الهند وفيلسوفها وأديبها رابندرانات تاغور، على أمل أن نلتقيكم فوق مشارف قمة أخرى من قمم الأدب الروائي العالمي. نستودعكم الرعاية الإلهية، شاكرين لكم حسن مرافقتكم لنا. تقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي. مستمعين الكرام، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول موضوعا طالما أثار مشاكل كثيرة وأدى إلى عواقب كبيرة، فهو موضوع يكاد يتكرر أو يكون مشابها في هذه العائلة أو تلك، نظرا لتشابه الأسباب التي تدعو إليه. إنه باختصار موضوع سنتناول فيه غيرة النساء. وقبل أن نترككم لسماع قصة ربة البيت وداد وكيف وضعت حياة زوجها في مواقف محرجة كاد على أثرها أن يفقد عمله، نذكركم بأننا سنكون مع لقاء ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما لحلقة اليوم سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق والدكتورة أميرة برغل الأخصائية التربوية من لبنان، فأكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، وداد امرأة في الثلاثين من العمر، تزوجت عندما كانت في العشرين بابن عمها ناصر، وناصر زوج مثالي يعمل موظفا في إحدى دوائر الدولة. لم يبخل عليها بأي شيء، فقد كان كثير الاهتمام بها، لم يقصر في توفير طلباتها، ولم يحب غيرها أبدا حتى قبل أن يرتبط بها، لذلك كانت وداد تحبه أيضا وتوفر له بالمقابل كل أسباب الراحة والعناية. وهكذا استمرت حياتهما يوما بعد يوم دون أي مشكلة تذكر. ذات يوم بعد أن عاد ناصر إلى البيت، كانت الفرحة تملأ قلبه والابتسامة لا تفارق وجهه. نادى على زوجته: وداد، أين أنت يا وداد؟ أين أنت يا زوجة العزيزة؟ خرجت من غرفتها مسرعة، ثم قالت وهي مندهشة: ما بك يا زوجي العزيز؟ أراك على غير عادتك، ماذا جرى؟ قال لها: ألا تعلمين؟ فقد جازاني الله خير جزاء ومنحني ما كنت أنتظره منذ سنوات. بانت الفرحة بسرعة على وجه وداد، وقالت له: بالله عليك قل لي، بماذا جزاك الله؟ قال لها: لقد أصبحت مديرا، منذ يوم غد سوف أكون أنا مدير الدائرة التي أعمل فيها، وسوف تكون مهام عملي كثيرة. وبنوع من المزاح قال: ربما لا أستطيع أن أرد عليك حتى لو اتصلت لأي سبب كان. ردت عليه بمزاح أيضا: لا بأس، إذا كنت لا تريد أن أتصل فلن أتصل بعد ذلك. ضحك الزوجان وراحا يتناولان الطعام معا، والفرحة تملأ قلبيهما. مرت الأيام والشهور، وأصبح ناصر كثير الالتزامات في عمله، ولم يعد يتمكن من العودة إلى البيت مبكرا كالسابق، حيث كان في بعض الأحيان يتصل ويعتذر لزوجته، بل في أوقات أخرى كان لا يرد على اتصالاتها. وهنا بدأت الشكوك تتولد لدى الزوجة وداد، التي أخذت تتساءل مع نفسها: أنا زوجته منذ ما يقارب العشر سنوات، أعرف طباعه كما أعرف أخلاقه، فهو ليس من هؤلاء الرجال الذين يقيمون علاقات متعددة مع النساء، وليس من هؤلاء الرجال الذين يحبذون السهر خارج البيت مع الأصدقاء ويتركون أسرتهم. إذن لماذا بدأ ناصر لا يرد على اتصالات بعض الأحيان؟ ولماذا تغيرت طباعه منذ أن أصبح مديرا؟
لا، بل إنه ما عاد يشتري لي أشياء جميلة كالسابق ولا يهتم بي. أسئلة كثيرة كانت تصول وتجول في بال وداد، لذلك قررت مع نفسها أن تراقبه حتى يطمئن قلبها. ولكن هل حقا اطمأن قلبها؟ ذات صباح لم يذهب الزوج إلى عمله، كان مستغرقا في نومه. نهضت الزوجة قبله وانتهزت الفرصة لتفتش في حقيبته. فتحتها، بعثرت الأوراق، فتشت في جيوب الحقيبة الداخلية، لم تجد شيئا. ثم توجهت إلى ملابسه، مدت يدها في هذا الجيب ثم في الجيب الآخر. توقفت برهة وقالت مع نفسها: ما العمل الآن يا إلهي؟ لم أعثر على شيء، فربما قد أخفى عني. نعم، فهو زوجي وأعرفه، إنه ذكي جدا، لكنني سأستمر بالبحث. هي فرصة لا تعوض أن يكون نائما، وأنا أبحث مثل ما أريد. لذلك حاولت وداد مرة أخرى، مدت يدها في جيب الجاكيت، هنا لا يوجد شيء، وهنا في هذا الجيب أيضا لا يوجد شيء. وفجأة، ما هذه؟ إنها ورقة. يا إلهي، إنها رسالة. فتحتها بسرعة وبدأت تقرأ أسطرها. ارتبكت بعض الشيء، لم تدري ماذا تفعل، فكلماتها لا تخص العمل. استمرت بالقراءة ثم توقفت عند هذه العبارة: لأنك رجل شهم ولا أعرف كيف أشكرك، فقد أتمنى لك الحياة السعيدة، وتأكد بأنني سوف لن أنسى ما قمت به من أجلي. وبعد أن تأكدت وداد بأن كاتب الرسالة امرأة، ظنت على الفور بأن زوجها على علاقة عاطفية معها. قالت في نفسها: لهذا السبب كان يتأخر عن البيت. حاولت أن تخفي الرسالة، ولما أرادت العودة إلى غرفتها سمعت صوت الموبايل العائد لزوجها يرن. أسرعت إليه فوجدت المرأة صاحبة الرسالة تتصل. ترددت كثيرا، هل تجيب أم لا، وهي تنظر إلى الاسم بحقد شديد وغيرة شديدة. قررت مع نفسها بأن ترد نعم. فتحت السماعة وقالت بعصبية: ألو، تفضلوا. وهنا انقطع الاتصال. فتأكد لوداد أن هناك علاقة قوية تربط بين زوجها وتلك المرأة، ففكرت في طريقة تبعد من خلالها زوجها عن تلك المرأة. لما استفاق ناصر وجد أنه قد استغرق في نومه كثيرا، فحاول ارتداء ملابسه بسرعة. ولما أوشك على الخروج اعترضته وداد بتحية الصباح، ثم قالت له: أعددت لك فطورا شهيا. اعتذر ناصر وقال: لا أستطيع، فقد تأخرت، فاليوم عندي اجتماع مهم مع مدراء الأقسام، ربما أتأخر أيضا عن العودة مساء. وهنا بدأت وداد تشعر بالغيرة أكثر، لأنها ظنت من جديد بأن زوجها يحاول أن يخفي حقيقة علاقته مع تلك المرأة. لذلك أصرت على أن يتناول طعام الفطور معها، ورغم محاولات الزوج، إلا أن ناصراً لم يفلح في إقناع زوجته بالخروج دون أن يأكل شيئاً. فهل تعرفون أعزائي المستمعين لماذا كانت وداد تصر على أن زوجها يتناول الفطور معها؟ إليكم ما حدث. لقد وضعت وداد منوماً في الأكل كوسيلة لمنع زوجها ناصر من الخروج، ولو لهذا اليوم فقط، حتى تعثر على حل آخر يكون كافياً لقطع العلاقة التي ظنتها وداد بين زوجها والمرأة التي كتبت له الرسالة. تناول الزوج فطوره، وما هي إلا لحظات حتى بدأ يشعر بالنعاس وعاد إلى النوم من جديد. فرحت وداد بفعلتها لأنها أطفأت نار الغيرة التي بداخلها. راحت تفكر بطريقة أخرى أكثر حبكة وأكثر فائدة، فاتصلت بمكان عمله وادعت بأن زوجها سوف لن يأتي إلى العمل بسبب مرضه، وأن الطبيب لم يقل متى سيشفى بشكل كامل. أحبتي، كان كل ما يشغل وداد هو أن تمنع زوجها من الخروج. لذلك عندما استيقظ مساء كان مدهوشا لا يعرف ماذا حل به بالضبط. وحين سأل زوجته قالت له: يا عزيزي، لقد ساءت حالتك فجأة وفقدت وعيك، ثم سقطت على الأرض وأنا على الفور اتصلت بالطبيب، فجأة وعالجك ثم أعطاك بعض الأدوية ونصح بعدم خروجك إلا بعد أسبوع على الأقل. تعجب الزوج من قول زوجته، حاول أن يتذكر بعض الأمور، فتذكر مباشرة موعد الاجتماع، لذلك طلب أن تتصل وداد بالدائرة، وهنا قالت له: سوف آتيك بالهاتف. نعم، يجب أن تتصل أنت بنفسك، لكن عليك أن تأخذ دواءك بسرعة. أخذ الزوج المسكين الدواء ثم عاد إلى النوم مرة أخرى. مستمعينا، وهكذا تمكنت الزوجة من أن تحبس زوجها ناصرا في البيت من خلال إعطائه المنوم دون أن تدرك حجم الكارثة التي ستصيب زوجها. فقد ساءت حالته الصحية فعلا بسبب الإفراط في إعطائه المنوم، ما أدى إلى أن فقد على إثر ذلك عمله بعد أن اجتمع مجلس إدارة الدائرة وقرر الاستغناء عن خدمات مديرهم ناصر لمرضه. والسبب كله يعود إلى غيرة وداد. ولكن هل تعرفون أعزائي من الذي كتب الرسالة؟ إنها امرأة فقيرة كانت تبحث عن عمل، فساعدها ناصر في تعيينها كموظفة في الدائرة مقابل راتب شهري مناسب. دفع ذلك بالمرأة أن تشكره برسالة قصيرة، ولم تكتفي بذلك فحاولت أن تتصل لتشكره أكثر.
أيها الأفاضل، ومثلما استمعتم إلى قصة وداد وماذا فعلت بزوجها بسبب غيرتها الشديدة، نتوجه إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله عما حذر منه الإسلام وما جاء من آيات في القرآن الكريم بشأن كيد النساء وأفعالهن التي تكون خلافا للتعاليم والشرائع الإسلامية، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نهنئكم بحلول شهر الله الأعظم شهر رمضان المبارك وعلى المستمعين جميعا، حيث ذكر الله جل وعلا أن كيد النساء كيد عظيم، لكن طبعا لا يؤخذ ولا تؤخذ هذه الآية على إطلاقها ولا تؤخذ بالنسبة لكل النساء، إنما في موضوع الغيرة بالنسبة للمرأة تجاه زوجها أو تجاه مثلا من يقاربها. أقول أن أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واضحة في هذا الصدد، غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر. لماذا؟ أنها إنما تنازعه في شيء قد حلله الله سبحانه وتعالى إليه، لكن نقول لا إفراط ولا تفريط، إنما هو أمر بين أمرين. حينما تكون المرأة تغار من دافع المودة، من دافع الحب، من دافع حرصها على إنجاح العلاقة الزوجية فيما بينها وإنجاح علاقتها بزوجها وإنجاح تلك العائلة البذرة الأولى والنواة الأولى في المجتمع الذي أريد له بأن يبنى بناء صالحا وسليما وصحيحا تحت ظل رضا الله سبحانه وتعالى وأحكامه وآياته والمجتمع الطيب السليم الصحيح. أقول حينما تنفرد، وهذه مسألة من الجيد أن تطرقوها لأنه هذه الأيام مبتلات بها الكثير من باعتبار وجود آلات وأجهزة الاتصال الحديثة من الإنترنت، من الموبايل، من الوسائل الأخرى التي فيها ربما تتولد آثار الشك وآثار عدم الارتياح من أحدهما للآخر باعتبار أن التصرفات ربما تكون محسومة، محسومة النتائج ومحسومة النتائج والأبعاد. إنما إن كان هنالك ثقة وإن كان هنالك مودة واحترام وعاطفة وتودد حقيقي واحترام حقيقي لشخصية الآخر، بالتالي يمكن لا يمكن أن تنشأ مثل هذه الخلافات والاختلافات التي رأينا وسمعنا وحصلت حالات كثيرة أدت إلى انهيار العائلة برمتها من خلال نظرة غيرة أو من خلال تصرف أو من خلال موقف جراء الغيرة التي نشأت بين المرأة تجاه زوجها. في الحقيقة صورة يوسف نبي الله يوسف الصديق واضحة في هذا الصدد، حيث ذكرت الكثير من الأفعال المنافية للدين الإسلامي ولشرع الحنيف التي خالفت بها المرأة وخالفت بها النساء، وآتت إحداهن وآتت كل واحدة منهن سكينة وقطعن أيدي إلى آخره، وأنه حدثت الكثير من المسائل التي قامت بها زوجة عزيز مصر من المسائل التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. المرأة عفتها وبيتها وشأنيتها هو زوجها ومن أحله الله سبحانه وتعالى لها، ولا يمكن أن تتجاوز فوق ذلك ولا يمكن أن تغير أي منشئ غير إسلامي وغير صحيح وغير مرضي عند الله سبحانه وتعالى ورسوله. فصورة يوسف ليست هي الوحيدة في القرآن الكريم تلك التي ذكرت مثل هذه الحالات، وإنما هنالك صور كثيرة ذكرت لنا تصرفات وتجاوزات لنساء غير مرضيات. طبعا نصيحتنا وهدفنا وصوتنا يصل لأخواتنا المؤمنات المسلمات من أنه هذا ليس ديدا المرأة المؤمنة، وإنما المرأة المؤمنة هي التي تحرص على زوجها الغيرة الإيجابية التي تحرص وتحفظ مجتمعها وكيانها وبيتها وأسرتها وزوجها.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي، نتوجه الآن إلى ضيفتنا الدكتورة أميرة برغل الأخصائية التربوية من لبنان، وحيث سألناها عن أسباب الغيرة لدى النساء وما هي تداعياتها وانعكاساتها السلبية سواء على الأسرة وكذلك على المجتمع، فأجابت مشكورة.
الغيرة هي إحدى المشاعر الإنسانية الطبيعية، مثلها مثل أي مشاعر أخرى كمشاعر الكره والبغض الحب أو غيرها، وهي نابعة من عدة مشاعر فطرية، يعني كحب التملك، كتعلق، حب الشريك إلى ما هنالك. وفي اعتقادي أن القدر الوسطي من الغيرة أو الطبيعي من الغيرة هو ضروريا بل قد يكون مفيدا، أما ما هو فاسد أو مفسد فهو في الحقيقة ما يناله الإفراط أو التفريط، يعني عدم الإحساس بالغيرة مطلقا قد يكون مدار امتعاض من الشريك، مرأة كانت أو رجل. وأيضا الإفراط في الغيرة هي مسألة مضرة جدا. نتحدث عن أسباب هذه المشاعر المتطرفة وأثارها على الأسرة. أنا أعتقد أن الأسباب المشاعر الغيرة المتطرفة والتي تكون فيها إفراط في المساءلة والمطالبة والملاحقة، وقد يصل الأمر إلى التجسس وإلى سوء الظن، مما يفسد الحياة الأسرية مطلقا، يفسد العلاقة مع الشريك الآخر. أعتقد أن يكون لذلك أسباب، يعني إما متعلقة بتربية المرأة، إذا تحدثنا الآن عن الغيرة المفرطة من المرأة على زوجها، إما أن تكون متعلقة بنفس شخصية المرأة، وإما أسباب متعلقة بأداء الشريك. الأسباب المتعلقة بالمرأة هي تعود في الحقيقة تكون إلى التربية التي تلقتها هذه المرأة. فالمرأة التي تعيش في جو يكون الكبار فيها كثيرين سوء الظن بغيرهم، وعندهم عقدة الدونية بشكل يجعلهم دائما يشعرون بأنهم مظلومون، أو بأنه معتدى على حقوقهم، أو بأنهم في الحلقة الأضعف. هم دائما يظنون بالآخر باتجاه الإهمال أو اتجاه التعلق بآخرين على حسابهم، وتنمو عندهم مشاعر الغيرة. أيضا قد تكون المرأة تربت في جو مثلا ترى أن من لا تحاسب زوجها بشكل مستمر فهي يمكن أن تغبن، وأن يكون ذلك يفتح له المجال لكي يعني كي يعدد علاقات خارج المنزل من دون أسباب موجبة. أعتقد أنه بالنسبة للمشاكل الأسرية مجرد دبة الغيرة غير المنطقية، الغيرة التي هي فيها عملية تطرف إلى المنزل سواء كانت من الرجل أو من المرأة، فيعني ذلك أن الحياة تحولت إلى عدم ثقة، إلى مساءلة دائمة، وهذا الشيء أمام الأولاد سوف يدمر العائلة. وسوف يعني إذا دخلت الغيرة المرضية من الشباك كما نقول، سوف يخرج الحب من الباب، وهنا ينفرط عقد هذه الأسرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هناك تربية إيمانية وأخلاقية عند الرجال والنساء تمكنهم من أن يتصرفوا في هذه المشاعر بالقدر المقبول والجيد والمفيد والمجدي والمحفز للطرف الآخر.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة لبرنامج من الواقع. إلى اللقاء والسلام عليكم.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار. لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد. شيء حتى الجليد ترى مو كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاك إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار إذا غلطان تقول ليش عدا